السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. سنبدأ بالداء والدواء ساعة، وبعد ذلك ننتقل إلى الشرح الممتع، وبعد المغرب إن شاء الله القصص القرآني، وهذا التغيير حتى يعني تنضبط الأمور في طول الوقت وقصره حتى لا نشق عليكم. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات التي يقدرها ربنا عز وجل على العاصي. قال الإمام: ومن عقوباتها، نعيد العقوبة الأخيرة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى من الرعب والخوف في قلب العاصي. فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة. ومن خرج عنها، ومن خرج عنه أي عن الحصن، حاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه أو أمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، بذا قضى الله بين الناس مدخلق أن المخاوف والإجرام في قرن. ومن عقوباتها، هذا الذي سنبدأ به، ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف. فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة، أي سر في أن الذنوب توقع الوحشة بين العبد وبين قلبه، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. طبعا هنا الإمام يقول: وأشد منها وحشة المعصية، إن شئت فصلت فقل: وأشد منها وحشة البدعة. فالبدعة كما تعلمون تلي الشرك مباشرة في كل مكروه وسوء. وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منهم. هذا الأمر إخواني، أعني ما ذكره الإمام هنا، من قوله ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب إلى آخر ما ذكر وقرأنا. هذا الأمر أرجو أن يلاحظه كل إنسان في نفسه، ولكن عند بداية المعطية. الإشكال فيني، الإشكال إن المسلم لما يقع في معصية بعد وقوعه مباشرة كل الأشياء التي ذكرها ابن القيم يشعر بها الإنسان، كل ذكرناه، ولكن الإشكالية من يفطن لهذا الشيء ويقلع عن المعصية حتى لا يشعر به، ومن يهمل فيستمره ويعتاد عليه، وهنا المكمن الخطر. ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دام السماوات ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يبقى مكمن الخطر في أول مرة تماما، كإنسان مثلا يأكل حرام وهو يعلم أنه يأكل حرام، فلما شرع في أكل الحرام الله عز وجل أرسل له عقوبة قدرية ليفيق وينتبه إلى ما هو فيه من خطأ ويقلع عنه، فإن فاق وانتبه وعاد فبها ونعم، وإلا يهمله ربه عز وجل ويبدأ يبسط له ويمنيه، كما قال عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بل لا يشعرون بماذا؟ بأن هذا استدراج من الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك، حينما تقع في معصية وتشعر بشيء من ضيق الصدر، أو بلغة العامة يقول لك أنا مخنوق، إن فطنت لهذا الأمر وتنبهت له ووقفت على سببه وأقلعت، نعم العبد. وإن غفلتهم ولم تفطن إليه ولم تنتبه، خد بالك، ستزول هذه الوحشة، أو بمعنى أدق لن تنتبه لألم هذه الوحشة وتنشغل بلذة المعصية. ولعلكم تذكرون في غث اللهفان كتب ابن القيم يا أخوانا تنفرد عن غيره من أهل العلم أنها مرتبطة، وكثير ما يبسط المسألة في أكثر من كتاب، وهذا ليس عيب بل هو الصواب. لعلكم تذكرون ونحن نتكلم في أمراض القلوب، لما ذكر الإمام ابن القيم أن أمراض القلوب أو البدن عموما تنقسم باعتبار الشعور وعدم الشعور إلى قسمين: مرض يتألم به صاحبه، ومرض لا يتألم به صاحبه. هذا الذي لا يتألم به صاحبه أخطر من الذي يتألم. القضية أو الحقيقة أنه لا يتألم، لا يتألم، ولكن سكرة الهوى والشهوة ولذة المعصية أنسته ألم الذنب. يعني بالضبط، رجل مثلا يتلذذ بالغيبة والنميمة، لذة المعصية فاقت ألم المعصية الذي ترتب على فعله للمعصية، يبدأ العبد في هذه الحالة يستمرئ المعصية، لأن اللذة أكثر من ألم المعصية. هذا بعد أن يستمر العبد في المعصية، أما في أول مرة لا، في أول مرة يشعر بألم المعصية، وفعلا ممكن يتمادى به الألم ويشعر يعني بشدة ضيق في الصدر، كما قص علينا ربنا عز وجل في قصة الثلاثة الذين خلفوا. قال عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. هذا الشعور يا إخواننا الذي يعني يهمنا أرجو أن نستثمره، يعني تعاهده حتى يستمر عندك، لأنه من خلال هذا الشعور سيكون حاملا لك على التوبة وعلى صدق التوبة. أما إن أهملته زي الناس. لذلك هنا لما تقرأ الكلام ده وتنظر إلى العاصين في المجتمع تجده يسير ويضحك وفي غاية السرور والانبساط. الكلام ده مش حقيقي أبدا، ولكن كل ما في الأمر أن الغفلة التي هو فيها أنسته ألم المعصية الذي تولد من جراء معصيته. طيب، يقول: ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. أعيد: ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. ما هي؟ القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انتبهوا يا أخوانا. طيب، نعكسها كده. معنى ذلك أن المسلم إذا قرأ القرآن وانشغل بالطاعة ولم يتأثر ولم يرتقي ولم يستريح ويطمئن، فليعلم أنه على خطر كبير. وده الجزئية ده هي فصلها ابن القيم تفصيل عجيب في إغاثة اللفات، لما ذكر أن انتفاع القلب بأدويته مرهون وموقوف على سلامته، زي بالضبط البدن. بدن فيه مرض بتروح للطبيب بيعطيك دواء، وطبعا الأطباء لهم مسالك ومدارس تربوا عليها، يقول لك ما تبدأش مثلا بعلاج قوي الأول، عنده مثلا سكر، عنده ضغط، اعطيه أول جرعة من العلاج هينة، فإن استجاب خير وبركة، ما استجاب تبدأ تزود. لذلك ممكن الطبيب يعطيك علاج وتذهب له بعد أسبوع اتنين يا دكتور الحالة كما هي، يبدأ يزود. لما؟ لأن المرض شديد. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان لما قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يبقى إذن المعاصي تجعل القلب لا ينتفع بالأدوية ولا بالأغذية. ومن أجل هذا إن كان لك ورد في القرآن وورد في الأذكار ولم يؤثر فيك، قف وانظر ما الذي اقترفته يداك، حتى لا تتهم الدواء. والأصل أن العطب في الداء، واشتد الداء. يقول: فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد أن يقتل. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأوى، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر، انتبه، لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ركزوا معايا يا أخوان، الله يبارك فيكم، حتى نستوعب كلام ابن القيم ونسقطه على أنفسنا. ويعني هستطرد شيء حتى نستوعب. تعلمون أن نصوص القرآن والسنة عبارة عن أخبار وأوامر، مظبوط الكلام ده؟ أخبار وإيه؟ وأوامر. الأخبار موقفنا منها يا مصطفى، لا تصدق تصديقا يؤدي إلى الإيه؟ إلى العمل. والأوامر نمتثل له. طيب ده اللي احنا المتعرف عليه. كل خبر في القرآن صدق، لا شك في ذلك، وكذلك السنة الصحيحة. كون إن الخبر جاء ونحن لا نشعر به أو لم نره، عدم شعورنا ورؤيتنا له لا يدل على عدم حقيقته. مظبوط دي؟ بعكس الخبيث طه حسين لما قال للقرآن والتوراة والإنجيل أن يحدثون عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ذكر هذين الرجلين في هاتين الكتب لا يدل على وجودهم، هذا كفر صريح. طيب يبقى بناء على ذلك عندي أخبار وردت في القرآن والسنة بأشياء معينة. الأخبار ديت أنا ما رأيته في الواقع، وما وصلت إلي ليس معنى ذلك إنها غير موجودة، بل هي موجودة. كون أنك لم تصل إليها عيب فيك. أضرب مثال حتى أصل إلى ما قرره الإمام. قال الله عز وجل في التنزيل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نزول البركة في كل شيء، في الأوقات وفي الأبدان وفي الأموال وفي الطعام وفي الملبس وفي كل شيء. هذا أمر تواترت به الأخبار، البركة. كون أننا لا نشعر بها هذا عيب فينا ومن سوء سلوكنا. يعني في حديث أبي بكر الصديق يقول: والله ما أخذنا لقمة إلا ربى من تحتها، حتى رفعنا الطعام ولا ندري أيهما أكثر، عند رفعه أم عند وضعه. وقصة جابر بن عبد الله في غزوة الخندق معلوم. طيب هنا الإمام بيقول إيه؟ وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. ده مين؟ الذي نهى نفسه عن الهوى. لا يشبه نعيم أهلها نعيم البت، ده هو في الدنيا، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. وهذا أمر لا يصدق به، وده محل الشاهد، إلا من باشر قلبه هذا وهذا. يعني إيه؟ يعني مهما قرأت إن لم تستشعر هذا ويقع فيك وتشعر به فلم تصدق. وبناء على ذلك نستطيع بقى أن نستوعب بعض كلام أهل العلم لما يقول أحدهم: إنه لتمر علي الساعات. أقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم مقيم. وهو في الدنيا يعني وصل إلى روحانيات وإلى انسجام وإلى سعادة يظن من علو شأنها ومن حلاوتها أن لو أهل الجنة في مثل هذه السعادة إنهم لفي خير عظيم، مع أنه ما فيش وجه للمقارنة. وهذا بالكم يا أخواننا، وهذا الذي ذكره أيضا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: ما يفعل بي أعدائي فاكرين اللفظ بتاعه؟ أنا جنتي في صدري، هي دي يا أخوان. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيكم يكون عندكم مسلك في التربية والعمل بالعلم. وأنا يعلم الله، والله يا أخوان ما أخبئ عليكم شيء تذكرته وأنا أتكلم أخذته من المشايخ، إن بعتبر ده خيانة، خيانة لكم. حاول جاهدا، كما كان دايما العلامة العثيمين يبث فينا، حاول جاهدا حينما تقرأ مثل هذه الأشياء تقف وتبدأ تجاهد نفسك حتى تصل إليه. يعني ابن القيم بيقص عن شيخه شيخ الإسلام تيمية بيقول إيه؟ وكان إذا صلى الفجر جلس يذكر الله بذكر ومحامد ما سمعتها قط، فإذا فرغ قال لي: هذا بمثابة فطوري، إن لم أفعله تخور قواي. يعني إن لم يأتي بهذا الذكر يضعف بدنه، وهذا ليس بغريب ولا بعجيب، بل يدل عليه الدليل الشرعي والحديث عند مسلم في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة لما استأذن فدخل فكان على فراشهما فقال: مكانكما. حديث مشهور يقول علي بن أبي طالب: فجلس بيننا ومد رجليه بيني وبين فاطمة حتى شعرت ببرد أصابع رجليه في صدري، ثم قال لي: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ يقول علي: فغمزت فاطمة حتى لا تقول نريد خادم، فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: تسبحان الله وتحمدني وتكبرني قبل أن تنام 33 34، فهو خير لكما من خادم. الشراح بيعلق على الحديث يقول: ومن أتى بهذا الذكر أعطاه الله في بدنه قوة خادم أو أكثر. انتبه الله يبارك فيكم لهذه المعاني، ودايما أرجو أن تمعن النظر وتفكر. كلام السلف الصالح والأئمة الأكابر يحتاج إلى تؤد عجيبة ويحتاج إلى تمهل. يعني أنا أعتقد أن احنا في إغاثة اللهفان تقريبا جوزنا سنة ونص، أنا بعتبر أن احنا تعجلنا فيه، وكذلك الداء والدواء. فاكرين مقولة الربيع بن سليمان المرادي لما قرأ الرسالة للشافعي؟ قال إيه؟ قرأت الرسالة 100 مرة، ما قرأتها مرة إلا ازددت فيها علما. ده بتيجي ازاي؟ بتيجي ازاي ديت؟ وبعدين ده الربيع مش فلان وفلان، ده الربيع اللي هو كان ملازم للشافعي، يعني أعلى قدرا وفهما ممن أتى بعده على الجملة، ومع ذلك يقرأ المرة ثم يأتي المرة بعدها يزداد علما. هو ده علم السلف، هو ده الفرق بين علم السلف وعلم الخلف. يبقى مثل هذا الكلام لازم نمعن النظر فيه وندق. يقول: وهذا أمر لا يصدق. إيه هو؟ إن الإنسان يشعر براحة وأريحية وسعادة بينه وبين نفسه في الدنيا ما يدانيها سعادة على وجه الأرض. وهذا أمر لا يصدق إلا من باشر قلبه هذا وهذا، أي أنه قلبه باشر الوحشة وباشر الأنس مع الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك نحلها إزاي؟ بالاجتهاد في الطاعة والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة بالليل والناس قيام. أرجو وأنشدكم بالله، مثل هذه المواد التي نتضارسها لا تقل أهمية عن علوم المعتقد والفقه العملي، بل نخشى أن نقول هي أعلى منها، لأن سلامة القلب هي الأساس. يسلم قلبك يسلم المعتقد، يسلم الفقه العملي، يسلم لك كل شيء. أما بغير هذا أنت بتضحك على نفسك. ومن أجل هذا لو أنت نظرت وأمعنت النظر في سلوك كثير ممن يحيط بك، ولاحظ ممكن يكون حصل من علوم العقيدة وعلوم الآلة والفقه العملي الكثير، ولكن في الجانب الأخلاقي والسلوكي صفر صفر، مع إخوانه ومع أهل بيته وعند المحك يظهر ما في القلب. ده اللي عاوز أوصله لك. يعني والله يا أخوان لولا خشية أن تضيق صدوركم ما قرأت لكم كتابا لا في العقيدة ولا في الفقه العملي في دولة مثل هذه الكتب، حتى نرتقي بأنفسنا ونتربى التربية الصحيحة ونطهر قلوبنا من كل دخن ومن كل مرض. هذا الذي أرجو أن تراقبوه في أنفسكم. يقول وهذا أمر أنا ما انتقلت إليه، عليك أن تسمع فقط، إن أخطأت أنا صحح لي. اسمعني يا ولدي، إن أخطأت أنا أي واحد من حقه يصحح لي ويرد علي ويغلط في القول، ولكن لا تنقلني من فقرة إلى أخرى، لأن أنا أقرأ وتذكر قراءة الشيخ لنا وما قاله الشيخ على قدر استطاعتي. مجرد أن تخطر في بالي معلومة على طول أتيك بها، لأن لا أدري هل نلتقي بعد ذلك أم لا، وهي أمانة تعلمناها والشيخ أمرنا أن نبلغ الناس. يقول وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. وبناء على ذلك يا أحمد يا محمد يا سامي، حينما تشعر بوحشة وقف، ولكن الوقفة تكون بصدق يا خالد، بصدق. أنا مخنوق ليه؟ أنا صدر ضيق ليه؟ هل مثلا تطاول علي سفيه؟ هل أخطأت في شيء؟ هل صدر من لساني شيء؟ تبدأ تراقب نفسك حتى نرتقي ونطهر قلوبنا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، الدنيا والبرزخ والقرار. نعم، وهذا الذي قررناه بالأدلة قبل ذلك حينما تكلمنا عن مبحث بعنوان السنن الكونية، وقلنا أن الجزاء من جنس العمل، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أين هو؟ في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. يبقى أنا عندي دور ثلاثة، الدنيا والبرزخ ودار القبر. لذلك يقصر في التفسير من قصر قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لما المرابين، يقصر في التفسير من جعل الحرب في الآخرة فقط وقصرها على ابن عباس، على حديث ابن عباس يقال للمرابي في أرض المحشر خذ سلاحك للحرب. ومن أجل هذا والشيء بالشيء يذكر، أخ لنا ما نحسبه إلا غيورا على الدين، هل من خروج من سبيل، هل إلى خروج من سبيل في ظل تداعيات الأزمة المالية الطاحنة إلى غيره، ليكن عندنا صراحة ومواجهة للواقع بشيء من المصداقية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قول واحد. أذكر وكأني ذكرت لكم الواقعة دي وعذرا أعيدها، في التسعينيات، مش فاكر 96 95، تقابلت مع رجل في مدينة القاهرة صاحب شركة كبيرة مقاولات، وكان بياخد شغل من وزارة الإسكان بالأمر المباشر، يعني اعمل دي. وكنا بصفتي أعمل في المعمار، كنت واخد منه بند في المعمار، وكان بينه وبينه شيء من يعني من الأريحية في الكلام. فدخلت عليه في يوم قلت له يا باشمهندس المقاولين بيشتكوا وكده مش كويس، فقال لي جلست، فقال لي والله احنا في أزمة مالية طاحنة فقلت له دون الدخول في تفاصيل ما يعنيني الحل، قال لي والله أنا استدعيت فلان رجل خبير ومشهور وإن شاء الله يحل الأزمة، فياريت تجلس معه. دخلت بتكلم معه كلام، فقال لي والله أنا قررت إن أي مقاول يحتاج أموال ياخد بنسبة 5%. قلت له يعني إيه؟ أنا راجل شغال معاكم ويحتاج مثلا 50-60 ألف. قال لي نعطيك اللي أنت عاوزه ولكن بفايدة 5%. قلت له ده ربا ومحرم ولا يجوز ويستحيل تفلح أنت وشركتك. قال له والله أنا راجل بتاع اقتصاد وده اللي عارفه. فرجعت لصاحب الشركة قلت له نصيحة من أخيك، أنا ما أعرفك إلا ما هذه العلاقة، احذر هذا الرجل سيدمر شركتك. قال له والله مالناش غير كده. قلت له طب بناء على ذلك أقطع العلاقة بيني وبينك في العمل، وأنا منقطع عن العمل معك. والله يا أخوانا ما مر إلا 5 أيام وإذا بالفضايح لا تخطر لك على بال. معايا شيخ محمد؟ العلاج سهل ولكن الإشكالية فين؟ إن نظرا لضعف الإيمان بدأ كثير من النصوص الشرعية لا يكون تأثيرها في المسلم كما ينبغي. هو ده الإشكال كله. يعني أصبح نظر كثير من المسلمين للأمور بحسابات مادية دون النظر إلى رب البرية، وده خطأ. يعني نتأمل كده قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نص واضح ما فيش فيه يعني خفاء ولا يحتاج إلى مزيد جهد في تفسيره. وانظر لقوله لفتحنا ولم يقل لخلقنا أو لأنزلنا، لا لفتحنا، كأن البركة موجودة ولكن أغلق عليها بمعاصي الناس. وهذا الذي سيقع صراحة في آخر الزمان. فعند مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد أن يخرج يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال والمهد المنتظر وعيسى بن مريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال للأرض أخرجي بركتك وأنبتي ثمرتك، فحينئذ يجتمع العصابة من الناس على الرمان فيأكلونها ويستظلون بقحفتها. لك أن تتخيل كده، العصابة من الناس زينا كده نجتمع على الرمانة نأكلها والإش نعمله خيمة. لما أخرجت الأرض البركة؟ يبقى البركة موجودة، البركة موجودة. ومن أجل هذا أرجو هذا المسلك نعممه في حياتنا الشخصية والأسرية وإن استطعنا على مستوى الدول. ولو أن أهل القرى أمنوا، يبقى أنت عندك أزمة طاحنة في بيتك، انظر لما منعت البركة، لما اشتريت لابنك حذاء فخرج به جاء نصفين، لما ما هي كلها من أضرار الذنوب والمعاصي. ولكن القوم يتغافلون هذا ويبدأ يتكلم بحسابات، نعمل كده نعمل. نعم الحسابات مطلوبة، ولكن على الجانب الآخر لابد أن نراعي النصوص الشرعية. ولعلكم تذكرون ما قرره أئمة المسلمين أن علم الاقتصاد على كثرته وعلى تنوعه وكثرة الكلام فيه يقوم على ركيزتين اثنتين. الكلام ده لنا وللدول، على ركيزتين اثنتين. الاقتصاد الركيزة الأولى حسن النظر في جلب المال وتنميته، ده الركيزة الأولى. الثانية حسن النظر في إنفاق المال. الاثنين انضبطوا سيعلو اقتصادك، اختلت واحدة أبشر بكل شر. حسن النظر في جلب المال وتنميته، أجيب الفلوس إزاي وثمرها إزاي، طبعا من خلال الشريعة. حسن النظر في إنفاق المال، أنفقه فين؟ فاكرين جمعية مكافحة التدخين في مصر لما طلعت بيان 40 مليار جنيه مصري سنويا تنفق على التبغ والدخان. سمعت الرقم؟ 40 مليار جنيه. بالأمر واضح، ما فيش، مش معضلة، لا عاوز أخبر ولا أبدا والله. وإياك أن تنخدع بما يقوله أهل الضلالة. كذلك انظر إلى الأموال التي تنفق على معاصي الله، واخد بالك؟ يعني الكهرباء اللي احنا بنستهلكها، دعك بقى من تدفع فلوس، كلمة ان انت ده انا بطلع كهرباء ويدفع فلوس نظرها، ده نظرية ساقطة في الاقتصاد، ساقطة. ما الكهرباء التي تستغل وتنفق في الأفراح والمعاصي لصالح مين؟ ولكن هي القضية مغالطة، يريدون أن ينتشروا مما وقعوا فيه ولكن بعيدا عن شرع الله. والله يستحيل. وإن ربك لبالمرصاد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهذا سنة كونية حتمية لا تبديل لسنة الله. يبقى هنا قول الإمام رحمة الله عليه: ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله، فإنه يسومه سوء العذاب. كقوله تعالى في سورة التوبة في موضعين، اللي هي أحسنت يا ولد، فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. وجاءت في موضع الاثنين في الصورة، لا تعجبك فلا تعجبك، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول: فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته. يعني هو عاوز يجمع مليون، شاف الذل حتى تمكن من تجميعه، لما جمعه ووضعه بين يدي أصابه الفزع والهلع، اهلا وراح روح وراه، واخد بالك انت؟ مش ده الواقع دلوقتي؟ يقول: فاذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنقيص والتنكيد عليه وانواع المعارضات، فاذا سلبه اشتد عذابه عليه، فهذه ثلاثه انواع من العذاب في هذه الدار. واما في البرزخ اللي هو البرزخ يا اخوانا فتره زمنيه يمر بها المخلوق تبدأ بعد خروج روحي حتى النفخ في الصور. دي الفترة الزمنية اللي هي حياة البرزخ، تبدأ منين؟ بعد خروج الروح حتى النفخ في الصور، سواء هذا الذي خرجت روحه قبر أم لم يقبر. وهذه دور من الدور الثلاثة، من كذب بها كفر بالله عز وجل كفرا أكبر وخلع ربقة الإسلام من عنقه. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. عشان كده أحاديث عذاب القبر كما تعلمون، العبد الفاجر يعرض له منزله من الجنة، هذا منزلك إن كنت أطعت ربك، لما حسرة. وكذلك الطائع يعرض له منزله من النار، هذا منزلك لو عصيت ربك حتى يشعر براحة ليس لها نظير. يقول: وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجع عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحصر التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحصر والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه واطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. نعم، أعزك تقف قدام الكلمة دي كويس. كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. لذلك دايما أرجو أن ترقب نفسك في العشر الأواخر من رمضان. من أهل الاعتكاف، صلاة الليل، قراءة قرآن، ذكر، البعد عن صراع الدنيا تشعر بها، فإذا شعرت بلذتها وتمكنت منها حافظ عليها، حافظ عليها. ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، ويقول الآخر إن في الجنة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن لك وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان. إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو الله يبارك فيكم، حاول، يعني إحنا بنحاول جاهدين أن نسدد ونقارب بمراعي أحوال إخواننا وما يحيط بهم من ظروف، وفي نفس الوقت لا نريد أن نجير على الدروس وعلى الزمن. فحاول ترجع بيتك يعني تلت ساعة، أعد القراءة مرة ثانية، وحسب نفسك وكن رقيبا من نفسك على نفسك حتى ترتقي وتسمو، ولا تترك نفسك هكذا هملا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.